واستشهاد 116 شخصا في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. وقع الرئيسان الإيراني والروسي على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وذلك خلال حفل خاص باستضافة قصر الكرملين في موسكو اليوم، وبرعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحضور أعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق للرئيس الإيراني مع نظرائهم الروس. وأكد الجانبان الروسي والإيراني خلال الاجتماع على إرادة البلدين في تطوير التعاون الثنائي وفق أطر هذا الاتفاق الاستراتيجي الجديد. وخلال القمة الثنائية التي جمعت بين الرئيسين بيزشكيان وبوتين في وقت سابق من اليوم، أكد الطرفان على أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من شأنه أن يعطي زخما لتوسيع العلاقات الثنائية ولا سيما الاقتصادية بين طهران وموسكو. وفي مؤتمر صحفي عقد بعد توقيع الاتفاقية، قال بيزشكيان أن روسيا تتمتع بمكانة مميزة في سياسة الجوار الإيرانية، وأن وثيقة التعاون بين البلدين ستفتح فصلا جديدا في العلاقات بينهما. وأضاف أنه تم اليوم مناقشة كيفية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا، وبحث العقبات والحلول، وإجراء مناقشات إيجابية حول القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه، أكد الرئيس الروسي أن الاستراتيجية الإيرانية الروسية تخلق فرصة لتحقيق كافة جوانب التعاون الثنائي، معتبرا أن هذه المعاهدة ستدعم مستقبل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. شدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال لقائه نظيره اللبناني جوزيف عون في بيروت على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان، وقال إن بقاء لبنان بمنأى عن التدخلات الخارجية شرط لاستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وشدد ماكرون أن فرنسا ستنظم مؤتمرا لحشد الجهود من أجل إعادة إعمار لبنان وتعزيز عمل قوات اليونيفيل، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يناقش هذه الجهود القائمة في منطقة الناقور الحدودية مع الاحتلال. وحول زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على رأس وفد كبير إلى بيروت ولقائه المسؤولين اللبنانيين، نتوقف هذا التقرير.
في زيارة هي الثالثة له بعد انفجار المرفأ، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رأس وفد كبير إلى بيروت. ماكرون زار قصر بعبدة حيث كان في استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون، ثم عقد الطرفان اجتماعا ثنائيا لينضم إليهما لاحقا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. بحث الجانبان في العديد من الملفات، لا سيما تطورات المنطقة وبدء لبنان مرحلة سياسية جديدة، بالإضافة إلى إعادة الإعمار والقرار 1701 والخروقات الإسرائيلية المتكررة.
فرنسا ساعدت لبنان إنسانيا خلال الحرب، وهي مستعدة لاستكمال مساعدته في بسط سلطته على كامل أراضيه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
باسم شعبي وباسمي شخصيا أتمنى منكم السيد الرئيس أمراً واحداً فقط، أن تشهدوا للعالم كله بأن ثقة اللبنانيين ببلدهم ودولتهم قد عادت.
وكان الرئيس الفرنسي وصل صباحاً إلى مطار بيروت، حيث كان في استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي تمنى أن تسهم مشاركة فرنسا في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار بالضغط على كيان الاحتلال وقف انتهاكاته وانسحابه في فترة انتهاء 60 يوماً.
أعتقد أن هذا الأمر سيطلعنا الآن خلال لقاء في قصر بعبدة عند الظهر على نتيجة هذا اللقاء، الذي أعتقد أيضاً أن الأمور تسير للانسحابات بإذن الله بالوقت المحدد.
يشار إلى أن زيارة ماكرون تزامنت مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، حيث سيلتقي بالمسؤولين اللبنانيين، وفي وقت كان غوتيريش يزور منطقة الناقورة لتفقد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، كانت خروقات العدو الإسرائيلي وقيامه بتفجيرات نفذها في بلدة عيت الشعب واستباحة المسيرة الإسرائيلية تجري أثناء وجوده هناك.
قالت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق سكان القطاع خلال 24 ساعة الماضية. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا غزة إلى 116 منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى أكثر من 260 جريحا. وأوضحت المصادر أن 86 شهيدا ارتقوا في شمال قطاع غزة، و16 شهيدا في جنوب القطاع، و5 شهداء في المنطقة الوسطى، وأن من بين الشهداء 27 طفلا و31 امرأة نتيجة العدوان المتواصل على القطاع. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 3 عمليات ضد الكيان الإسرائيلي وعملية رابعة ضد حاملة الطائرات USS Truman شمال البحر الأحمر، وذلك ردا على المجازر الصهيونية الأخيرة في قطاع غزة. وأوضح ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان تلاه خلال المسيرات المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء نصرة لغزة أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية إسرائيلية في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة بأربعة صواريخ مجنحة وحققت أهدافها بنجاح. وأضاف أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت مواقع إسرائيلية في منطقة يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة، والعملية الثانية استهدفت موقعا حيويا في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة. قال رئيس مكتب الشهداء والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين إن العقبات التي نشأت جراء عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار قد تم تجاوزها بفضل الجهود المكثفة من الوسطاء. وأكد جبارين في بيان أن حماس سعت منذ البداية لتحقيق صفقة تبادل تشمل كافة فصائل الشعب الفلسطيني، حيث تم التوصل إلى توافق حول المرحلة الأولى من الصفقة، وسيتم الإعلان عن قوائم الأسرى المفرج عنهم بشكل تدريجي عبر مكتب الأسرى. وأشار إلى أن صمود الشعب في قطاع غزة كان العامل الحاسم وراء إتمام هذه الصفقة، مشددا على أن هذا الإنجاز لم يكن ليكتمل لولا تضحيات الفلسطينيين. وفي الختام عناوين رئيسية. بوزيشيان وبوتين يوقعان في موسكو على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. الرئيس الفرنسي يؤكد من بيروت على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان. واستشهاد 116 شخصا في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. إلى اللقاء بإذن الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا، حدث وحوار. الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وروسيا وخارطة المستقبل محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما نرحب بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي يهدف إلى نشر خطاب المقاومة وانطلق مع ذكرى عمليات طوفان الأقصى، ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت iranseda.ir. بإمكانكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في لقائنا هذا عبر رقم الواتساب 0098، نفتح البلد، و 99 37 94 2431. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982، مفتاح البلد والعاصمة، 22 01 3762، 22 01 3768، و 22 01 3848. نسلط في حلقة اليوم الضوء على زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى روسيا، واتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين لمدة 20 عاما، وأهمية هذه العلاقات وما ستتركه من انعكاسات إيجابية على الوضع الإقليمي والدولي. التعاون بين إيران وروسيا في القضايا الدولية يساعد خاصة في تجاوز النظام الأحادي القطبية والوقوف في وجه التجاوزات الأمريكية والتأسيس لنظام التعددية القطبية. هذه هي المساحة التي ترتكز عليها الأهداف الاستراتيجية لإيران وروسيا في أي خطوة من التقارب والتعاون بينهما في المجالات المختلفة، لا سيما في المجال الاقتصادي، وهو الأهم للبلدين اللذين يواجهان عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية. منذ تشكيل روسيا في العقود الخمسة أو الستة الماضية كانت هناك علاقة ملموسة وواضحة بين إيران وروسيا، ومرت في أوقات ومراحل مختلفة وبمنعطفات متعددة. والحقيقة أن الجمهورية الإسلامية في إيران والاتحاد الروسي، وبسبب خصائصهما الجغرافية الطبيعية وقدراتهما السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، تتمتعان بظروف وطاقات جيدة للتعاون في مختلف الأبعاد. ويمكن الاعتراف بأن الوضع الحالي ومستوى العلاقات يمكن أن يتحسن أكثر من ذلك بكثير على ضوء الطاقات والقابليات المتاحة لديهما. في السنوات القليلة الماضية وربما في العقد الأخير، تم إرساء نهج جديد وفي الواقع تطور جديد في العلاقات بين البلدين، وأن إرادة قادة البلدين في تطوير العلاقات ملموسة وواضحة، وتفعيل القدرات الذاتية وتحويلها إلى قدرات فعلية، ناهيك عن العزم الراسخ للقيادتين لتوسيع وتطوير علاقات حسن الجوار. ومن الطبيعي أن تتمتع روسيا باعتبارها أكبر دولة في العالم وفي جوار الجمهورية الإسلامية بقدرات إقليمية واقتصادية وتكنولوجية خاصة، والتي يمكن أن تكون في حد ذاتها إحدى الأولويات المهمة في سياسة الجوار مع الجمهورية الإسلامية. وفي ظل هذه المعطيات ومن الطبيعي أن تكون زيارة الرئيس بيزشكيان إلى موسكو مهمة جدا في هذه المرحلة، كما أنه من مع التوقيع على وثيقة التعاون الاستراتيجي لعشرين عاما سيتم تجديد العلاقات القائمة بين البلدين وتحديثها واستكمالها، والتي يمكن أن تغطي احتياجات وظروف الجانبين في الظروف الراهنة. إننا نعيش في لحظة تاريخية حساسة بحيث زادت حدة التغيرات وسرعتها، لا سيما في غرب آسيا عالية، مما يستدعي في المحور الآسيوي تشاور وتعاونا رفيع المستوى بين قادة البلدين، حيث إن طهران وموسكو تلعبان دورا مهما في المحور الأوراسي. فإيران لاعب إقليمي، وروسيا باعتبارها قوة مهمة ذات خصائص اقتصادية وعلمية وثقافية، فضلا عن عضويتها الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لديها قدرات يمكنها أن تلعب دورا مهما في ظلها في العلاقات بين موسكو وطهران. وفي العقود الأربعة الماضية وقفت الجمهورية الإسلامية في وجه تجاوزات الأمريكان في الساحتين الإقليمية والدولية والنظام الأحادي القطب، ولذلك فإن التعاون بين إيران وروسيا في القضايا الدولية وخاصة في مناقشة المرحلة الانتقالية، ومن الطبيعي أن الخروج من النظام الأحادي القطبية والوقوف في وجه التجاوزات والرغبات الأمريكية والتحرك نحو نظام متعدد الأقطاب أمران فعالان. ويتعاون البلدان بشكل وثيق في عدة منظمات جديدة التأسيس مثل شنغهاي وبريكس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإن وجود إيران في هذه الاتفاقيات والاتحادات يمكن أن يسهل النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد، وكذلك زيادة تصدير البضائع الإيرانية حتى في ظل ظروف العقوبات الأمريكية.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، ونتناول فيه الزيارة التي يقوم بها رئيس أو قام بها رئيس الجمهورية الإسلامية الدكتور مسعود بيزشكيان إلى موسكو، ولقائه بالرئيس الروسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين، والتي بالتأكيد نقلت العلاقات بين الجانبين إلى أفق جديد وواعد ومستقبل مشرق إن شاء الله بفضل هذه الإرادة المتوفرة لدى الجانبين للمضي قدما بهذه العلاقات الاستراتيجية وتطويرها بشكل شامل وعلى كافة المستويات.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأفاضل ولزملائكم الكرام. هذه المعادلة الاستراتيجية التي وقعت اليوم بين إيران وبين روسيا الاتحادية، كما تفضلتم في عنوان برنامجكم، فعلا هي خارطة للمستقبل، يعني مستقبل هذه المنطقة وأيضا مستقبل العالم. نعلم أن إيران وروسيا خططا منذ زمن طويل يعني لإبرام اتفاقيات صداقة وتعاون استراتيجي بينهما، وهذا ما حصل يعني في الفترات السابقة، وكانت كل فترة 10 سنوات تمدد تلقائيا هذه المعاهدات، معاهدات الصداقة الاستراتيجية. ولكن هذه المعاهدة الجديدة هي معاهدة أشمل وأكمل، وتعتبر يعني متممة للمعاهدات السابقة، وبالتالي تتضمن يعني حوالي 47 بندا فرعيا يعني في مجالات التعاون المختلفة، يعني في المجال السياسي، مجال الثقافي، المجال العلمي، المجال العسكري، في مجالات السياحة، المجالات الثقافية، عديد من هذه المجالات، وبالإضافة إلى جوانب أخرى استراتيجية. نحن نعلم يعني موضوع التعاون يعني بين إيران وروسيا يعني في القضايا الدولية، يعني هذه هي مؤطرة في إطار خاص، وأبرز عناوين هذا الإطار يعني أولا تجاوز النظام الأحادي القطب، وأيضا تصدي لنظام السلطة والهيمنة الأمريكية، وأيضا الأعداد والاستعداد وتأسيس لنظام التعددية القطبية على ضوء ما شرت إليه من متغيرات الجيوسياسية في هذه المنطقة. طبعا التقارب بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي ومهم جدا، باعتبار أنهما يواجهان أو يتعرضان إلى عقوبات اقتصادية تجارية من قبل الدوائر الغربية والإمبريالية، الولايات المتحدة الأمريكية وبعض العواصم الأوروبية. العلاقات كانت يعني قائمة منذ أن نشأت روسيا يعني بهذا المفهوم الجغرافي السياسي، وكانت واضح يعني هذه العلاقات، ولكنها مرت يعني بمنعطفات مختلفة صعودا وهبوطا. والحقيقة يعني أول العامل الجغرافي للبلدين النفوذ السياسي لديهم، وأيضا قدرتهم الاقتصادية، وأيضا يعني ملامح والمكونات الثقافية الموجودة، وأيضا التطور العلمي الحاصل في روسيا خاصة وحتى في إيران. يعني كل هذا الشيء يؤهل تمتع البلدين بطاقات ممتازة لتطوير التعاون بينهما في كافة المجالات. وبالتالي أنا أستطيع أن أقول اليوم كل هذه الطاقات متوفرة، وكل هذه القابليات أيضا مفعلة، ويمكن أن تنتج يعني تعاون كبير يخدم مصلحة البلدين وأيضا مصلحة العالم. على حال أنا في اعتقادي روسيا هي دولة مجاورة لإيران، وقدراتها الإقليمية، قدراتها الصناعية العسكرية يمكن أن يعني تخدم المصلحة الإيرانية. حتى في المقابل إيران لديها قدرات وأولويات كبيرة جدا، وبالتالي زيارة رئيس بوزيشكيان إلى موسكو بغية توقيع هذه الاتفاقية وإجراء محادثات مع الجانب الروسي مهمة في هذه الظروف الراهنة حاليا. وهذه الاتفاقية كما قلت هي مكملة للاتفاقيات السابقة، ويمكن لها بصورة أفضل أن تستجيب لجميع متطلبات واحتياجات البلدين خاصة في هذا الظرف العصيب الذي نعيشه. يعني هناك تحولات سريعة في منطقة الشرق الأوسط أو غرب آسيا التعبير الأدق، وهذا يستدعي يعني المكون الآسيوي يجب أن يكون دائما على تشاور وتعاون بينهما. أو طهران وموسكو يلعبان دور مهم في هذا المحور الأوراسي، وبالتالي إيران لاعب إقليمي، روسيا أيضا هي لاعبة إقليمية، ولكلاهما كما قلت ميزات اقتصادية وعلمية باهرة. روسيا عضو في دائم يعني في مجلس الأمن، وتتمتع بحق الفيتو، وبالتالي ولها نفوذ يعني في جميع الدول، ومن المتوقع أن توسع النفوذ الروسي لاحقا في المستقبل القريب، وهذا كله يستطيع أن يخدم مصلحة البلدين يعني سواء في اجتياز هذه المرحلة التي نشهدها والتي عنوانها هي مرحلة الانتقال من الأحادية القطبية إلى التعددية.
شكرا للأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي والصحفي المخضرم لمشاركته القيمة في هذا اللقاء عبر الهاتف من طهران. ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم أحبتنا الكرام. مساهمة وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من العراق الناصرية.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وروسيا وخارطة المستقبل. يعني بصراحة أنا دائما أرى أن إيران وروسيا هما الأكثر يعني نصحا والأكثر التزاما بتعهداتهما، وإن كان أتحفظ على بعض التصرفات وبعض يعني الأمور عند روسيا، ولكن إيران أحترمها وأحترم سياستها وأحترم سياستها وأحترم ما تقوم به وأحترم مساعدتها للضعفاء وللشعوب المستضعفة، وهي دولة إسلامية محترمة وهمها الوحيد هو الإسلام والحفاظ على الإسلام، همها الوحيد هو الالتزام مع الضعفاء واتفاقياتها الاستراتيجية، سواء كانت بين إيران وروسيا وخارطتها وطريقها المستقبلي. ففي كل الأحوال هي يعني موفقة، ونتمنى لها المزيد من الازدهار والتوفيق. مرتضى عبد، العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة. إن شاء الله نتابع باقي المساهمات في وقت لاحق من هذا اللقاء، ولكن نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد أفقهي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله أستاذ محمد ومستمعيكم الأكارم.
الله يسلمك دكتور. بداية، كيف تصفون أهمية معاهدة التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا التي وقعها الرئيسان الإيراني والروسي في موسكو؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أن هذه المعاهدة أتت تتويجا لاتفاقيات والتعاون منذ أكثر من عقدين ونيف.
نعم.
في زمن السيد خاتمي بدأ الحديث أن فتح باب التعاون مع روسيا الفيدرالية، ونمت هذه في الحقيقة عملية التعاون في زمن السيد روحاني والسيد أحمد نجاد وحتى السيد رئيسي عندما زار موسكو. طرحت فكرة تطوير التعاون الذي كان يمدد بين كل 10 سنوات، فتحولت إلى حوالي 20 أو 25 سنة، وكذلك مستوى الاستثمار بين البلدين وصل إلى تقريبا 600 مليار دولار، وهذا سيشمل يعني تقريبا أهم النواحي وأهم الاختصاصات وأهم الاهتمامات والأولويات على المستوى التجاري الاقتصادي، الطاقة، المواصلات والانتقال التقنية والتكنولوجيا، وكذلك موضوع المواصلات. ويعني هناك حديث شبه يعني سري وليس معلن بالكامل، عملية التعاون العسكري والإنفاق العسكري والتدريبات والبيع والشراء للمنتوج العسكري بين البلدين، الذي عادة لا يفصل، ولكن هذا من حق كل دول العالم أن تتبادل فيما بينها التجارة العسكرية.
نعم.
التعاون العسكري، المناورات، التدريبات وما إلى ذلك، هذا حق يكفله في الحقيقة المنشور الأممي وكذلك المعاهدات الدولية المنصوص عليها في الأمم المتحدة. إذن هذه معاهدة تشمل في حشاياها وفي جوفها كثير من الاتفاقيات على مختلف الاختصاصات وعلى مختلف الأولويات.
طيب، يعني بالإضافة إلى ما تفضلتم، ما مجالات التعاون التي تتضمنها المعاهدة؟ لماذا يعني هناك سؤال لدى البعض بأنه لماذا تفتقر المعاهدة إلى بند يتعلق بالدفاع المشترك؟
يعني من حق الدول أنه للحفاظ على أمنها ومواجهة المخاطر والتحديات، عندما ترتقي هذه العلاقات إلى مستوى استراتيجي، فمن بين البنود ومن بين مجالات التعاون والتعاون العسكري والأمني، وهذا لا يحسب ضد مصالح دول أخرى، وإنما هي تقوية للبنى التحتية للحفاظ على المكاسب والمعطيات، وكذلك لصيانة الدولة، صيانة حدودها، صيانة أراضيها، سيادتها وأمنها ومصالحها العليا لدرء أي خطر. إذن كثير من الدول في العالم وخصوصا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تعقد اتفاقيات دفاع مشترك مثل حلف الناتو، اتفاقيات دفاع مشترك، وكذلك اتفاقيات دفاع مشترك بينية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين العدو الصهيوني، بالرغم أنه إسرائيل ليست عضو في الناتو، ولكن بينها وبين اتفاق أمن المجلس. وحتى طالبت كثيرا المملكة العربية السعودية أن تعقد مع الولايات المتحدة اتفاق الدفاع مشترك، ولكن بما أنه اتفاقية الدفاع المشترك يجب أن تتلائم مع مستوى العلاقات بين البلدين وتكون العلاقة ندية، وتكون هناك ضرورة لعقد مثل هكذا اتفاقيات عمل مشترك على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري والاستخباراتي، والذي يدعمه بأرضيته التقنية والوسائل الإلكترونية والوسائل الذكاء الاصطناعي، كل هذا يدخل في هذه البودرة، بودرة اتفاقية العمل العسكري والأمني.
يعني نفهم من كلامكم أن المعاهدة تتضمن هذا الجانب، يعني الدفاع المشترك والعمل الأمني والعسكري المشترك.
يعني هناك، أنا قلت كثير من الاتفاقيات يجب أن تستكمل من خلال مشاورات، من خلال تبادل خبرات.
يعني هذه ستضاف إليها في مراحل لاحقة تقصدون؟
طبعا كل اتفاقية يجب أن تكتمل كي يعني يوقع عليها توقيعا نهائيا، وطبعا هناك مراجعة لمجلس الشورى الإسلامي إذا كان هناك ضرورة، وحتى كان من المقترحات أن يكون هناك تبادل في إمكانية الاستفادة من القواعد العسكرية للبلدين. هذا طبعا لم يتم لحد الآن، ولكن ضمن المقترحات عندما يدخل في الحقيقة مستوى التعاون الأمني والعسكري إلى ذروته، خصوصا عندما تشتد التهديدات، والمنطقة تعرف أستاذ محمد هي على صفح ساخن، وكل يوم تحول، كل يوم مفاجأة، كل يوم حرب، كل يوم قصف، كل يوم في الحقيقة حصار وما إلى ذلك. يعني هذه الأحداث المتسارعة خصوصا بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر لم تهدأ المنطقة ولا للحظة واحدة، وكل يوم خبر مفاجئ، وكل يوم حادثة، وكل يوم قصف واحتلال. يعني مع الأسف بعد وقف إطلاق النار بين حزب الله في الجنوب اللبناني مع العدو الصهيوني وسقوط حكومة السيد بشار الأسد، مباشرة دخل الصهيون على الخط واحتل أراضي وقمم استراتيجية ما كان يحلم بها، ولكن مع الأسف قام بهذا العمل الذي يخالف كل القواعد والقوانين الدولية. إذن هذا ليس الآن في الحقيقة في الأولويات، كما جاء في المؤتمر الصحفي للسيد بيرشكيان والسيد بوتين أنه أولويتنا في هذه الاتفاقية واهتمامنا هو الوضع الاقتصادي والوضع التجاري والوضع المالي وموضوع المواصلات، خصوصا استكمال الطريق في الحقيقة السككي من بندر عباس إلى أستراخان إلى داخل أوروبا. وهذا في الحقيقة ينافس الطريق الذي اقترحه نتنياهو، الذي عرضه في خطابه في الأمم المتحدة هذا العام، سماه خارطة النعمة في مقابل خارطة النقمة، يقصد بها التعاون التجاري والمصرفي والبنكي والاقتصادي بين إيران وروسيا والصين.
طيب ما التأثير الذي يمكن أن يتركه هذا التعاون الاستراتيجي الإيراني الروسي على مجمل التحولات والتطورات في غرب آسيا وكذلك في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز؟
يعني هذا التعاون مدعوما بتكتلات اقتصادية مشتركة أستاذ محمد. تعرف أنه إيران دخلت في كتلة الاقتصادية لمجموعة البريكس والعابر الغابات، ودخلت في مجموعة الأمنية الاقتصادية لشانغهاي، ودخلت في مجموعة أوراسيا. إذن هذه التكتلات والاشتراك للدولتين الروسية والإيرانية في هذه التكتلات سيدعم ويرسخ هذه الاتفاقية من حيث التنويع ومن حيث التوسع في الحقيقة، ومشاركة دول أخرى كما أشار السيد عراقشي في آخر مقابلة في التلفزيونية من أنه لا مانع لدينا يعني لإيران أن تبرم اتفاقيات مع دول أخرى على غرار ما تم بين إيران وبين روسيا. إذن بفضلا عن أنه هذه الاتفاقية ليست موجهة ضد أحد، بل ربما تكون باكورة يعني اتفاقيات أخرى تعقدها إيران مع دول أخرى سواء على مستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي.
نعم. طيب ما الآليات التي سوف يتبعها البلدان فيما يتعلق بتنفيذ بنود المعاهدة، خاصة أنهما يعني يواجهان حظر من قبل الولايات المتحدة والدوائر الغربية، يعني عقوبات شديدة مفروضة على البلدين؟
يعني هناك عدة آليات على المستوى المعنوي، على المستوى السياسي، على المستوى الآلي، مثل يعني استبدال عملية سويفت، التبادل المصرفي الذي منع إيران من استخدامها بعد خروج أمريكا من الاتفاق وتمزيق الاتفاق النووي. فالآن الحديث يعني كما جاء على لسان سفير الجمهورية الإسلامية في موسكو قال إنه هناك بشائر خير وأخبار طيبة، إنه سيتم هناك تفعيل هذه الآلية بين روسيا وبين إيران. هذا خبر مهم جدا، لأنه فضلا عن التبادل بالعملة الوطنية الروبل والتومان، ستسهل هذه العملية نقل عملات أخرى عبر هذه الآلية. وكذلك خط المواصلات، تفعيل خط المواصلات هذا سيسهل وسيختصر مسافات كبيرة للنقل البري والسككي حقيقة، هذا موضوع مهم جدا. وكذلك تفعيل النشاطات الاقتصادية ونشاطات الطاقة وبناء محطات جديدة في محافظة بوشهر إلى جانب المؤسسات النووية والمفاعل النووي المدني حقيقة والسلمي لتوليد الطاقة الكهربائية. كذلك على مستوى النقل البحري هناك اتفاقية مهمة جدا. فهناك آليات وهناك مساحات كبيرة وربما يفصح عنها في برامج تلفزيونية لتوعية الشعب الإيراني كي لا يستغل العدو أنه هذه الاتفاقية مبهمة، لم يعلن عن تفاصيلها، ما هي فوائدها. وكذلك سيستخدمون الحرب النفسية، وهم بدأوا من زمان أنه روسيا تستغل إيران كورقة لمواجهة أمريكا، لمواجهة الاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك من هذه السخافات. فإذا بعد هذه الاتفاقية وبعد رجوع السيد بوزشكيان، في رأيي أنه يجب أن تتحرك الآلة الإعلامية سواء على مستوى الإذاعة والتلفزيون أو على مستوى الفضاءات الافتراضية والمجازية والمواقع الاجتماعية لتبيين بعض ما يمكن توضيحه وتفسيره، أنه ليس هناك رابح وخاسر وإنما هناك رابح.
طيب يعني لا شك أن يعني الغرب سوف ينظر يعني بكل سلبية وبكل تشاؤم إلى هذا التقارب الإيراني الروسي. برأيك كيف سيترك ذلك تأثيره على الموقف الغربي من البلدين؟
يعني هم ممتعظون أكيد، وبدأوا التصويب على هذه الاتفاقية، ويعني أنا أتابع شاشاتهم الناطق بالفارسية والناطق بالإنجليزية والعربية، طبعا كل حسب وظيفته وحسب المهام الموكل إليه لشيطنة وتشويه حقيقة هذه. وبدأوا ينبشون دفائن التاريخ أنه هناك يعني استغلال وهناك إجحاف في حق إيران من قبل الاتحاد السوفيتي أو ما قبل الاتحاد السوفيتي في روسيا التزارية ومعاهدة تركمانشاي وما إلى ذلك. بدأوا ينبشون أنه هذا هو الاتحاد السوفيتي وهذه هي روسيا التي فعلت الأفاعيل بإيران، واليوم تريد أن تبتلع إيران. هذه أدبياتهم، في حين أنه العالم تغير، المناسبات تغيرت، المستويات في التعامل تغيرت، الملاكات تغيرت، الضوابط تغيرت. وهذا حسد حقيقة من أمريكا، وهي تعرف أنه خسرت، أن المائدة كانت متلونة وواسعة جدا وشهية، يعني يسيل لها لعاب الأمريكيين والغربيين الذين كانوا يهيمنون ويسيطرون. وينهبون ثروات هذا البلد الثري والغني بثرواته المائية وثرواته تحت الأرض وما فوق الأرض كما يقال.
طيب دكتور بناء على قراءتك وخبرتك في الدبلوماسية وفي السياسة وفي قراءة المواقف، يعني مع صعود الإدارة الأمريكية الجديدة استلامها للأمور بعد أيام، استلام ترامب للإدارة بعد أيام، برأيك هل سيتغير الموقف الأمريكي من روسيا وإيران؟ خاصة يعني هناك من يعتقد بأن يعني يوجد بعض التلميحات والإشارات والأمور التي يمكن أن تدل بهذا الاتجاه، ما قراءتكم أنتم؟
هذا إلى حد ما صحيح أستاذ محمد، لأنه في خطابات ترامب الانتخابية لاحظنا هناك تغيير في الأدبيات وحتى في المحتوى، إنه ما عاد ترامب الذي كان يهدد ويزمجر ويرعد وفي الحقيقة يهدد يعني ويتبجح، لا كأنه تعلم كثيرا من خلال رئاسته الأولى وتغير خطابه، إنه نحن لا نريد أن نشن حروب ونشارك في حروب خارج أمريكا، وأمريكا الآن بحاجة إلى ترميم ومعالجة وضعها الاقتصادي والإخفاقات التي حصلت في زمن بايدن. والآن هم في الحقيقة يشمتون بحكومة بايدن، خصوصا بعد هذه الحرائق في الحقيقة في لوس أنجلوس وولاية كاليفورنيا. فهناك بعض الإشارات أنه مستعد حتى أن يدخل في حوار مع الإيرانيين ومفاوضات مع الإيرانيين، بشرط أن تتعهد إيران أنها لا تذهب إلى إنتاج السلاح النووي. هذا طبعا هي سالبة بانتفاء الموضوع أساسا، أكثر من 14 مرة أستاذ محمد أعلن أفكار الإطباق الذرية من أنه إيران لا تميل. وحتى أخيرا يعني أنا سمعت من رئيس المخابرات ويليام بيرز CIA أنه لم يثبت لدينا أنه إيران تميل إلى إنتاج سلاح نووي. إذن هذه هي القاعدة التي ربما سيبني عليها ترامب. وحتى يعني نشاهد في تصريحات السيد بزشكيان السيد عراقشي إشارات من أنه نحن مستعدون أن ندخل في مفاوضات ولكن بصورة ندية وبصورة غير مجحفة هذه. وكذلك حتى الحوار بين بوتين والغزل بين ترامب وبوتين حول حل الأزمة الأوكرانية الذي أغاظ زيلينسكي وأغاظ حتى الإسرائيليين.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الباحث والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق من طهران.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الباحث والمحلل السياسي من طهران على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حول محورنا الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وروسيا وخارطة المستقبل. وطبعا تناولنا فيه الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني سيد بيزشكيان إلى موسكو ولقائه بنظيره الروسي وتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين الطويلة الأمد. وسنكمل حديثنا حول هذا الموضوع إن شاء الله في الأيام المقبلة مع يعني صدور الأخبار المختلفة حول هذه المعاهدة وردود الفعل تجاهها ومداليلها واستحقاقاتها. لكن اسمحوا لي أن نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم أحبتنا الكرام، والساعة الآن 9:50 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية طهران. وصلتنا رسالة بصوت الدكتور سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة أعزائي الكرام. موضوع الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وروسيا، بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية روسيا الاتحادية، طبعا مهمة واستراتيجية بحق، وكان المفروض أن تكون هذه الخطوة منذ زمن بعيد وليس الآن. كان المفروض أن تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول منذ فترات طويلة، وهذه كانت إحدى خطوات الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي رحمة الله تعالى عليه، والآن أكملها الرئيس مسعود بازشكيان بتوقيع هذه الاتفاقية مع بوتين. وهذه الاتفاقية وهذه الخطوة هي التي مرادة والتي يجب أن تكون على الواقع ويجب أن تكون محققة على الأرض، ومن عندها يبدأ التحرك السياسي في هذه الفترة. يجب أن نعلم أن ترامب الرئيس الأمريكي قادم، وترامب الرجل يعني لديه طموحات غريبة عجيبة، يريد أن يفرض حظر وحصار اقتصادي على العراق وأن يأخذ الآبار النفطية، يريد أن يفرض حصار اقتصادي أكثر وعقوبات أيضا على الجمهورية الإسلامية، ويريد أن يبدأ بعملية سياسية شرسة ضد كل محور المقاومة بجميع أطرافه، من لبنان إلى العراق إلى إيران إلى اليمن. يريد أن يعمل كل شيء خارج الأطر الدولية وخارج كل قواعد الاشتباك. ترامب ليس لديه مانع أن يكسر جميع قواعد الاشتباك، سواء كان مع إيران أو مع العراق أو مع كل دولة مقاومة. ترامب الآن سوف يبتلع كندا، ترامب الآن سوف يبتلع جزيرة غرينلاند والتي هي قريبة على أوروبا وعلى الدنمارك. ترامب لديه خطط، فعليه إذا أتى ترامب يجب أن تكون الجمهورية الإسلامية إن شاء الله متسلحة تسليحا قويا، وأن تكون اتفاقياتها الاستراتيجية مع روسيا والاتفاقية الاستراتيجية أيضا مع الصين يجب أن تفعل تفعيلا تاما، ويجب أن تكون كتلة اقتصادية قارية كبيرة سياسية في قارة آسيا، وأن يتم إكمال طريق السيد إبراهيم رئيسي رحمة الله عليه ووزير خارجيته العزيز المرحوم أمير حسين عبد اللهيار رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وإن شاء الله خير. شكرا جزيلا لك.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق. معنا سيد غالب من طهران. سيد غالب حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
وكذلك السلام عليكم، تحياتي لكم أستاذ محمد وللمستمعين الكرام.
حياكم الله.
زيارة فخامة الرئيس الإيراني إلى موسكو ولقائه بنظيره الروسي في الكرملين تعد ذات أهمية بالغة، وهذا ما أكده المسؤولون الروسي تصريحاتهم، لا سيما أنه تمخض عنها التوقيع على معاهدة شراكة استراتيجية شاملة. وقد أعرب فخامة الرئيس الروسي أنه واثق بفتح آفاق جديدة للتعاون بين طهران وموسكو في كافة المجالات مستقبلا. وكما وصف رئيس الوزراء الروسي أيضا هذه الزيارة أنها ذات أهمية تاريخية، وستكون الاتفاقية أساسا قويا لتنمية التعاون. وفي هذا السياق كان مكتب سماحة المرشد الأعلى الإمام الخامنئي قد كتب تغريدة على موقعه الإلكتروني، جاء فيها أن آفاق التطورات العالمية تبعث الأمل بتبلور نظام متعدد الأقطاب تكون أمريكا فيه مهمشة، وستكون فيه القارة الآسيوية مركزا للعلم والاقتصاد والثقل السياسي والعسكري، وسيتسع فكر المقاومة ومحورها أمام المتسلطين. ونحن بالحقيقة يحدون الأمل أن نشهد تحقق ذلك على المدى القريب إن شاء الله. شكرا لكم على إتاحة هذا الفرصة.
شكرا لسيد غالب من طهران. نعم، الأخ عبد الله أبوي من السنغال كتب إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران تعكس تقاربا رغم تاريخ من الشكوك والمنافسة، لكنها تواجه تحديات تنفيذية بسبب أزمة الثقة والانقسامات الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية. شكرا للأخ عبد الله أبوي. أيضا مشاركة وصلتنا بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. نرحب بالشراكة الإيرانية الروسية خاصة في المجالات الاقتصادية، لكن أنا أقول حسب رأيي يجب أن ترقى إلى هذه الشراكة إلى شراكة عسكرية بين إيران والمعسكر الشرقي، لأن الغرب والصهاينة يتربصون بهذه الدول عن طريق الإرهاب وعن طريق الحصار الاقتصادي. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن، والمساهمة الأخيرة بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الروسي بوتين في موسكو سوف تثمر خاصة في مجال الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي ستقوي العلاقات بين البلدين. وعلاقة إيران مع موسكو تسير نحو الأفضل، وهذا ما أكده الرئيس الإيراني في المؤتمر المشترك بينه وبين الرئيس الروسي بوتين. والذي بدوره أي الرئيس بوتين أكد أن 80% من المباحثات مع الرئيس الإيراني تركزت على محطات أو بناء محطات توليد الطاقة في إيران. مزيدا من التعاون بين روسيا وإيران يعزز الاستثمار والمناخات الاستثمارية متاحة بين البلدين. برنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
نعم، وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وروسيا وخارطة المستقبل كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي من طهران، وكذلك الأستاذ مصدق مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي من طهران أيضا، وتابعنا أيضا مشاركاتكم ومساهماتكم. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة، أبدأها بالعناوين الرئيسية. بزشكيان وبوتين يوقعان في موسكو على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. الرئيس الفرنسي يؤكد من بيروت على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان.